ونبينا محمد وآل مكتوب من
اللهم
صل على محمد وعلى آله أجمعين. من الروايات التي استدل بها الشارع على صحة عقد النكاح لو وقع فضولا رواية أبي عبيدة الحذاء أنه سأل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان بالخيار. الشيخ الشارح عليه الرحمة حمل الولي هنا على غير الأب والجد بقرينة التخيير، بقرينة التخيير من جهة، وبقرينة ما سيأتي علينا إن شاء الله من أخبار تدل على أنه إذا زوج الوليان الصغيرين ففي هذه الحالة ما الزواج مرض عليه. فهنا حمل الولي على غير الأب والجد. قد يقال بأنه غير عرفي، وليان تحملهم على غير الأب والجد. لا، هنا يراد الولي العرفي مو الولي الشرعي. فمثلا أخ زوج أخته أو أخ زوج أخاه، هذا يسمونه ولي عند العرف. أو الأم أيضا، أو حتى العم أو الخال يسمى ولي بنظر العرف. واضح؟ ولا نحتمل خصوصية للولي العرفي أيضا. هذه الرواية يمكننا أن نستدل بها على صحة عقد الفضول لو وقع حتى من غير الوليين عرفا. ليش؟ لعدم احتمال خصوصية للوليين العرفيين، لأن تزويجهما يصح، تزويج غيرهما لا يصح. هما بالإضافة إلى عقد النكاح ماذا؟ حتى الوليان الشرعيان العرفيان أجنبيان، فلا فرق بينهما وبين غير الوليين العرفيين. فلو زوج من لم يكن وليا لهذا الطفل أو لم يكن وليا لتلك الطفلة، زوجها من كبير أو من صغير، في هذه الحالة حاله حال ما إذا زوج الولي العرفي على حد سواء. يعلم احتمال الخصوصية للولي العرفي في صحة النكاح أو عقده النكاح أولا. هذه فقط نقطة أحببنا أن نكتب. قال: وقيل ببطلان عقد الفضول مطلقا. عقد الفضول سواء كان عقد بيع أو عقد نكاح مطلقا هذا بدون فرق. وقيل ببطلان عقد الفضول مطلقا، لماذا؟ استنادا إلى أن العقد سبب الإباحة أو سبب للإباحة، استنادا إلى أن العقد سبب الإباحة، فلا يصح صدور هذا العقد المبيح من غير معقود عنه. نعم عليكم. أو من غير ولي، لا يصح إلا من المعقود عن لعن المعقود له يعني، أو من الولي. لماذا؟ يقول: لئلا يلزم من صحته عدم سببيته بنفسه. أوليس العاقل سبب للإباحة؟ نقول: إذا صدر من غير الزوج أو الزوجة ومن غير وليهما، في هذه الحالة هل يقع صحيح أو لا يقع صحيح؟ إذا قلتم يقع صحيح، هذا الخلف الذي ماذا الذي تتحدثون عنه من أنه الفضول لا يصح إلا بإجازة، فإذا تقولون بأنه يتوقف على الإجازة، إذا يتوقف على الإجازة إذن السبب في الإباحة ليس خصوص العقد، وإنما العقد بإضافة الإجازة، فإذا العقد ليس سببا لإباحة بمجرده. هكذا قل إن العقد سبب الإباحة فلا يصح صدوره من غير معقول عنه أولية. لماذا؟ لئلا يلزم من صحته عدم سببيته بنفسه، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإجازة. احتياجه إلى الإجازة هذا خلف كونه ماذا؟ سبب الإباحة. هذا واحد. بعد، وأن رضا المعقود عنه وأوليه شرط، والشرط متقدم وهنا لم يتقدم وإن تأخر. واضح؟ رضا المعقود عن أو رضا ولي المعقود عن شرط، والشرط لا بد أن يتقدم وهنا لم يتقدم فلا يصح. كذلك الحال بالنسبة إلى بيع الفضول، رضا المالك شرط، وبما أنه لم والشرط متقدم وبما أنه لم يتقدم فيبطل العقد. بعد، وما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي، ما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي، كالرواية التي مرت علينا عندما طرحنا رأي بن حمزة الذي يقول لا يصح العقد إلا بولي وشاهدين. ابن أبي عقيل لا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل، خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما فيه استنادا إلى رواية ضعيفة ذكرناها في درس سابق. عموما ما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي، هذا بعد دليل أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، وحيث أن هذا العقد وقع من غير إذن الولي فينتج أنه باطل، أنه لا يصح. أربعة، أن العقود تحتاج إلى الأدلة، العقود في صحتها تحتاج إلى دليل، وهي أي الأدلة منتفية. واضح؟ الآن يجيب الشيخ الشارح عن كل واحد من هذه الأدلة. أما الأول وهو أن العاقد سبب الإباحة، فإذا قلنا بصحة عقد الفضول تلزم من صحته عدم سببيته. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الإجازة. فقال هذا عين المتنازع فيها، الذي نتنازع فيها وهذا الأمر. من قال بأن العقد سبب الإباحة؟ من قال؟ نحن ندعي بأن سبب الإباحة هو ماذا؟ هو العقد لا الإجازة. هذا عين الذي نتنازع فيه، فلا يمكن أن يجعل دليلا. واضح هذا؟ بعد، رضا المعقول عنه شرط، هذا رضا المعقول عنه شرط مسلم، لكن شرط لأي شيء؟ هل هو شرط للصحة أو شرط للزوم؟ أنت تقول شرط لكنه ليس شرط صحة بل هو شرط لزوم. واضح هذا الكلام؟ أو تقول بأنه ماذا يعتبر تقدم؟ لا يعتبر تقدم حتى ولم تأخر. ما الدليل على لزوم أن يكون متقدم؟ الشرط كما يتقدم إذا أخر أيضا. ما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي، هذه رواية عامية كما يقول الشيخ، وتقدمت علينا وفيها مجاهيل أيضا التي استدل بها ابن أبي عقيل.
ذيك غير مو خاصية.
نعم خاصية، ولكن في مجال ذلك شركنا في الإجابة. عامية يعني هذه الروايات التي وردتها، توجد روايات عامية وعندنا رواية خاصية، ولكنها تعلمون بأن في طريقها مجاهيل، واضح؟ مثل فضل بن كثير المهلب الدلال، وهذه مرة علينا الكلام فيها، والدليل موجود طول. قرأنا ثلاث روايات تدل على صحة نكاح الفضول، ثلاث روايات، واحدة منها عامية. واضح هذا الكلام؟ ثلاث روايات منها صحيحة أبي عبية، فأين الدليل غير موجود؟ العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة وهي منتفية. نعم صحيح، تحتاج إلى الأدلة، عندنا الدليل الخاص بعمود الدليل العام. واضح هذا الكلام؟ على أنه على أنه لو لم يكن عندنا دليل خاص فينفعنا بالإضافة إلى سائر العقود بما فيها عقد النكاح وعقد البيع. الآية الكريمة أوفوا بالعقود، وإن كان لا يجب ماذا بما أنه ما صدر من أهله ففي هذه الحالة يتوقف على الإجابة، وبعد لحوق الإجازة حينئذ يكون العقد لازم ويجب الوفاء. المسألة السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان المالك امرأة في الدائم والمتعة. هنا النكاح إما أن يراد منه الوقت أو يراد منه نفس العقد، فلا يجوز نكاح الأمة، نقرأها هكذا: لا يجوز وطء الأمة. طبعا وطؤها عن ماذا؟ عن عقد. لا يجوز وطء الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان المالك ماذا؟ حتى لو كان المالك امرأة. في هذه الحالة يكون ماذا لا يجوز؟ شنو حكم تكليفي؟
ليش على الامرأة فرض خفي؟
لأن هي ما تحتاج إلى 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 ما يمكن أن تتصرف بعد بأمتها، بينما أمة الرجل يحتاج إلى أن يتصرف. على أن الروايات أيضا موردها ثلاث روايات، إن شاء الله سنتلوها، ثلاث روايات كلها تسأل عن هذا الموضوع، وهي فارغة عن ماذا؟ يسأل عن نكاح الأمة بغير إذن أهلها. قال: إن كان أمة رجل لا، إن كان أمة امرأة ما في شيء. وحط الرواية هذه، واضح. على العموم الآن قدرنا بأن النكاح هو عبارة عن الوطء، فلا يجوز يعني حرمة تكليفية، يحرم وطء الأمة إلا بإذن مالكها حتى لو كان عن عقد. كلامنا عن عقد، واضح هذا الكلام. يحرم نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان المالك امرأة. تارة نقدر نكاح، لا مو النكاح الذي هو الوطء وإنما عقد النكاح، فهنا لا يجوز نكاح الأمة. ماذا يراد منه؟ لا يجوز أن أعقد من أمة، يعني لا يجوز تكليفا عقد الأمة، عقد النكاح من أمة، لأنه من الواضحات الفقه أصلا يجوز ماذا؟ بيع الفضول، يجوز عقد الفضول. عقد الفضول ما في شيء مشكلة، ماذا مشكلة تكليفية؟ أن أبيع مال الغير فضولا حرام أو حلال؟ أبيع بس بيع، ما أتصرف فيه، ما أتصرف فيه، أنا بس بيع. واضح هذا الكلام؟ هذا التصرف، هذا اللي تصرفته، هذا من واضحات الفقه أنه يجوز. فإذا هنا لا يجوز نكاح الأمة، النكاح بمعنى العقد ماذا يراد منه؟ لا ينفذ. مثل شنو؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بمعنى نافذ، هنا لا يجوز يعني لا ينفذ نكاح ماذا؟ الأمة إلا بإذن مالك، يعني لا ينفذ عقد الأمة، أن أعقد على الأمة إلا بإذن ماذا؟ مالكه، حتى لو كان المالك امرأة. فإذا هذه العبارة محتملة ومحتملة. لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان المالك امرأة في الدائم والمتعة، في العقد الدائم والمتعة. لماذا لا يجوز؟ لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. هذا يناسب أي شيء؟ هذا يناسب أي شيء؟ الوقف
له ملكها بالعقد، ملك شو اسمه الاستمتاع.
ما هو ملكها يا حبيبي وهو ما معلوم فيه، مو مالك.
لا، بعد العقد ملك حق الاستمتاع، وإنما يكون ملك حقيقي مثل العبير
والنيم.
إذا شلون الدليل اللي تقدم بأنه لا يمكن الإنسان يكون يستمتع بالمرأة من ناحية العقد ومن ناحية الرق، باعتبار أنه يصير ملكا تنازل.
يعني بس من جهة واحدة، هذه الجهة الواحدة أيضا لا تجوز، من جهة واحدة وهي العقد. لكن تعال أنت كيف تعقد على ملك الغير؟ هذه ملك للغير.
إيه بعد الفراغ على أنه عقد، هل يجوز له أن يستمتع بها أو
لا؟ هذا
كلام. لكن هو قال يقال بأنه لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، بأنه هو عقد عليها، لا يجوز له العقد عليها إلا بإذن مالكها، لأنه ملك. فلا
بد بأنه يجوز العقد عليها
بإذنه، لا بد يكون بإذنه،
لا يعتبر إذنه في ماذا؟ في وقوع العقد عليها.
فيجوز للأم أن تزوج نفسها حتى بغير إذن مولاها
فضولا ولكن ما يجوز لها أن تمكن
ولا الرجل أن يتزوج يعني ما يتكلم هو بلا كان فضول يعني ما يجوز
ما يجوز لا لو ما يجوز الواقع عقد الفضول يصح يجوز يعني ما عندنا مشكلة يعني تكليفان يمكن للإنسان أن ينشئ عقل الفضولية لكن الكلام في ماذا؟ في أنه يرتب أثر العقد مثلا بعت هذا الكتاب الذي هو لغيري وأعطيه إلى الغير تعال هذا تصرف ما يجوز لكن نفس العقد بعتك الكتاب على محتفظ الضرر إلى أن يأذن المال ما بحكمك هذا الكتاب بعتك إياه بعتك هذا الكتاب لكن ما بعطيك إياه الآن وانت ما بتعلم بأنه هو الغير بعد يصح يجوز أو لا يجوز تكليفا يجوز فإذا لما علل لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه إذا كأنه لا يجوز نكاح الأمل له لا يجوز وطئها وإن كان قد عقد لأنه ما يمكن أن نعلل ماذا عدم نفوذ العاقد عدم النفوذ قلنا بأنه قد نفسر النكاح بأنه ماذا العاقد فلا يجوز حينئذ يعني لا ينفذ ما لا يعلل عدم النفوذ بماذا بقبح التصرف واضح هذا الكلام فالتعليل يناسب ماذا حرمة الواطئ واضح هذا يا أخوان لا يجوز نكاح الأمة قال لكم إلا بإذن مالكها لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ولقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن انكحوهن بإذن أهلهن يعني لكم أن تنكحوهن بإذن أهلهن إذا لم يأذن الأهل مفهوم وصف هنا بأنه ماذا لا يجوز بناء على حجية مفهوم الوصف ولو بشكل جزئي كما مر عليكم في الأصول في هذه الحالة تتم دلالة الآية على ماذا على حرمة نكاح ووطء الأمة بغير إذن مالكها وإن كان المالك امرأته بعد إذن قال ورواية سيف أي رواية سيف ليس عطفا على ماذا على قوله وقبحي هذا ليس تعليلا ثالثا هذه الواو استئنافية ورواية سيف نافية للأصل عندنا رواية سيف رواية سيف بن عميرة ماذا عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال عليه السلام ماذا؟ لا بأس فقال عليه السلام لا بأس هذه الرواية واضحة في ماذا؟ قد يقال بأنها واضحة في جواز أن ينكح الرجل أمة الغير بغير إذنه فيما إذا كان المالك ماذا؟ امرأته واضح هذا الكلام لكن بعضهم يقول ماذا؟ يقول ليست واضحة الدلالة تشوف مبرر على موضوع الدلالة أنه من غير إذنها من المحتمل رجوعه إلى الأمة ضمير في من غير إذنها أن الرجل يتمتع بأمة الغير من غير إذنها يعني من غير إذن الأمة خلاف الظاهر جدا
يعني يختصرها
خلاف الظاهر جدا واضح هذا الكلام يبغى يقول بأن هذه أمة لامرأة لو لم تأذن المرأة في هذه الحالة ماذا أو يجوز نكاحها أو لا هذا بعيد في يدها الاحتمال لا يعبى بالاحتمالات العقلية واضح إنما الاحتمالات العرفية في المدلول فعموما بعضهم طرح مثل هذا الاحتمال
يمكن تصور وجه أنه ما حللت له من دون تحليل
عقد
المرأة ما حللت له للرجل
أو هذا فضل أنه رجل تزوج بأمة المرأة من غير إذن المرأة
الفرق بين التحليل وبين الزواج
لخو بإمكانه
هذا بعقد وصيغة
بإمكانه أن يتمتع بإمكانه أن ماذا يستمتع بها بعقد سواء كان دائم أو منقطع بإمكانه أن يتمتع بها بماذا بالإباحة لكن الإباحة تحتاج إلى ماذا؟ إلى نفس، إلى صدور، إلى صدور إيقاع من المرأة إني أبحت هذا. هذا هو ما تحصل، تحصل عليه هذا الرجل ما تحصل. فإذا ينحصر في ماذا؟ يتمتع بأمة الغير من غير إذنها، يعني شنو؟ يعاق لا أقل من أن هذا ماذا؟ أن الرواية فيها ما يمكن أن يشمل حتى العاق. المهم أنه يريد أن يتمتع بها من غير إذنها ولو بأن يعقد منها. فقال عليه السلام: لا بس، هل تحتملون يا إخوان أنه من غير عاق يستمتع بأمة الغير بغير إذنها؟ ويقول له الإمام: لا بس، هذا غير محتمل، أنه هل وراء الزنا شيء غير هذا؟ هو الزنا بعينه يكون يعني محتمل أصلا في الرواية أنه من غير إذنها، يعني ما أذنت له فبيستمتع حتى بدون عقد، هذا غير محتمل أصلا.
شفنا بعضهم أن قاعدة مثل هذا الضمير أنه دائما يعود على المضاف إليه،
هذا ليس ظهور أبدي وعطي دائما، أي قاعدة أصلا، وإنما هذا مع يعني مع الشاك، يعني مع عدم وجود ظهور في هذه الحالة، المرجع مرجع إلى الأخير، على أنه حتى هذه كقاعدة محاورية غير ثابتة، كقاعدة محاورية غير ثابتة أن مرجع الضمير ماذا؟ هو الأخير، لا عندما نشك في أن مرجعه الأخير أو ما قبل الأخير، فتارة يكون الأخير قدر متيقن، نعم حينئذ يدخل، ما قبل الأخير ليس ماذا؟ ليس من القدر متيقن فيخرج، تارة لا يتشكل إجماع
على خصوص المضاف إليه،
في المضاف المضاف إليه، لكن هم محط السؤال، يتمتع بأمة الغير من غير إذنها، لأنه يعتبر في ماذا؟ في التمتع أو في التصرف في مال الغير أن يأذن ويسأل، يريد حكم الله سبحانه، يبغى يتمتع من دون أن تأذن له ماذا؟ حتى المرأة شو يتمتع؟ ما تأذن حتى المرأة،
هي مرأة المأخوذة عليها يعني
مالك،
يعني
المالكة غير
المالك،
بعضهم يحتمل أنها ماذا؟ نفس المملوك،
مختلف مقابلة في الرواية،
ما المقابلة؟
الرواية المنقولة تحت نفس الرواية المنقولة
ستأتي إن شاء الله،
هي نفس الرواية، هو قرأ نص يعني هو
الآن استعرض الرواية ثلاث روايات. فعموما قال: ورواية سيف ابن عمير عن علي بن المغيرة قال: منافية أولا عبر عنها الشهيد بماذا؟ بأنها رواية، فلذلك عمل الشهيد الثاني إلى ماذا؟ ننهي ثلاث روايات للسيف. طبعا سيف بن عمير ثقة، ثقة وإمامي أيضا، وإن قال فيه ابن شهر آشوب في معالم العلماء بأنه واقفي، ولكن هذه النسبة غير واضحة، ما قال بها إلا من؟ إلا ابن شهر آشوب، على أنه ليس واضحا أنه أدرك الإمام الرضا عليه السلام حتى يقف على الكاظم، هو أدرك الكاظم والصادق عليه السلام، سيف بن عمير أدرك الصادق والكاظم، وغير معلوم أنه أدرك الرضا عليه السلام حتى وقف على أبيه، واضح هذا الكلام، ولم يقل بإمامة الرضا عليه السلام. الشهيد الثاني عليه الرحمة لما كان من مسلكه أن غير الإمام حتى لو كان ثقة لا يعمل برواية، لذلك لا يعمل بالرواية الموثقة، هذه الرواية رماها بماذا؟ بالضعف، بل قال بضعف من؟ قال بضعف سيف بن عمر، طبعا بناء على أنه يكفي الوثاقة حتى لو كان هذا الثقة ماذا؟ غير إمامي، هو واضح، بس على مسلك الشهيد أيضا نأتي لنقول سيف بن عمير ماذا؟ ليس واقفيا، واضح هذا الكلام. عموما الشيخ لما رأى التعبير، الشيخ الشارح لما رأى تعبير الشهيد الأول عن رواية سيف بقوله ورواية، مما يؤذن بأنها ماذا؟ ضعيفة سندا، جاء بأي سند للرواية؟ لأن الرواية لها ثلاثة أسانيد، لأن سيف يروي هذه الرواية مرة بالمباشر عن الإمام الصادق، ومرة بواسطة علي بن المغيرة عن الإمام الصادق، ومرة عن ماذا؟ بواسطة داود بن فرقد عن الإمام الصادق، ثلاث روايات. طبعا لو قلنا بوثاقة سيف داود بن فرقد ثقة، فالمفروض أن تكون الرواية ماذا؟ صحيحة، وهو ثقة، سيف ثقة و داود بن فرقد أيضا ثقة، بس هو أراد ماذا؟ أراد أن يماشي المصنف في قوله رواية يعني ضعيفة، فجاء بالطريق الضعيف. لماذا؟ لأن سيد بن عمير وإن كان ثقتان إلا أن علي بن المغيرة لا توثيق له، علي بن المغيرة لا توثيق له، وعلى تقدير أن يكون علي بن المغيرة هو علي بن أبي المغيرة، لأنه يوجد كلام، يوجد شخص أيضا يسمى بعلي بن المغيرة، بعضهم احتمل أن علي بن المغيرة هو علي بن أبي المغيرة. سيد الخوي يقول هذا بعيد جدا. ليش؟ لأن الروايات كثيرة عن علي بن المغيرة من غير كلمة أبي، فهو من البعيد جدا سقوط هذه الكلمة في كل هذه الروايات، بعيد جدا. واضح هذا الكلام. على أن علي بن أبي المغيرة أيضا ماذا؟ لا توثيق له. علي بن أبي المغيرة أيضا لا توثيق له. هناك توثيق لابنه الحسن بن علي بن أبي المغيرة. نعم توجد عبارة للنجاشي موهمة، موهمة لوثاقته.
فإذا علي بن أبي المغيرة وعلي بن المغيرة اثنينهم لا توثيق
لا توثيق له. علي بن أبي المغيرة في ترجمة ابنه الحسن للنجاشي عبارة يشك في أنها ماذا؟ في أنها توثق الأب أو لا. فإنه بعد أن ترجم للحسن بن علي بن أبي المغيرة قال ثقة هو وأبوه روى عنه. فيقولون هل هي العبارة ثقة هو وأبوه بعد الروى عن أبي عبد الله، أو لا ثقة هو راجع إلى الحسن وروى عن أبي عبد الله اللي هو من؟ الأب. مختلف في العبارة، العبارة هكذا ثقة هو وروى وأبوه روى عن أبي عبد الله. إذا قرأناها بهذه الطريقة حينئذ الوثاقة راجعة إلى الحسن اللي هو الولد فقط. إذا قرأناها ثقة هو وأبوه بعدين روى عن أبي عبد الله راجع إلى من؟ إلى نفس الحسن. في هذه الحالة سيكون ثقة. سيد الخوي يقول هذه العبارة ما يمكن أن نقرأها بالطريقة الثانية، بل نقرأها بهكذا طريقة ثقة هو وأبوه روى عن أبي عبد الله. ليش؟ قال لأن الولد ما أدرك أبا عبد الله عليه السلام، الولد ما أدرك عن الإمام الصادق عليه السلام اللي هو الحسن بن علي بن أبي المغيرة، فيتعين أن يكون العبارة بهذا الطريقة. فإذا لا توثيق لمن؟ لعلي بن أبي المغيرة. على العموم إلا أن
يعني ما يريد يقول الإمام أن هذه الأمة ليست ولية، يعني ما تستأذن
والمفترض هالشكل لو كنا والرواية
يعني يتزوج زواج متعة كما يتزوج زواج متعة في بقية النساء
متعة أو دوام بمقتضى الرواية
مخالفة
الآن نشوف حتى لو خالفت الأصل الشرعي والأصول هي التي تخالف، القواعد هي التي تخالف، صناعة الإطلاق والتقييد وين تجري.
نعم لكن يعني هذه كأنه فيها قبح، يعني مثلا انه تصرف في مال الغير بدون اذنه
في حال الاضطرار، ليس تصرف
حال الاضطرار، ليس في حال انه الامام ياذن له انه يتصرف في اموال الغير.
شو هذه أمة امراه ام ليس له اعلم منا بالقبح وعدم القبح، يعني هني في شيء وغير ان شاء الله
جعل المراه الامراه.
ما في داعي لها قصر. عموما الرواية كلها فيها أسانيد ثلاثة، رواية محمد بن يعقوب عليه الرحمة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عمير عن أبي عبد الله، هذه يرويها سيف مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام. واضح هذا طريق معتبر. اللهم إلا في مناقشة الشهيد الثاني لوثاقة سيف بن عمير. سيف هو يقول هذا مو صحيح جزما. ليش؟ لأن سيد بن عمير أصلا مو واقفي بعد، حتى واقفيته غير ذلك. بعد الرواية الثانية، هذه الرواية هالشكل: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. الرواية الثانية بإسناده نفس الأمور، محمد بن يعقوب عليه الرحمة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عمير عن علي بن المغيرة، هي اللي نقلها الشهيد الثاني هنا. الرواية الثالثة وعنه اللي هو أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أول بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها، فقال: إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا. روايات واضحة، وفيها ما هو معتبر سندا، بل فيها ما هو صحيح سندا واضح. أجاب عنه الشهيد الأول والشهيد الثاني تبعا له أيضا، قال: ورواية سيف منافية للأصل. ما هو الأصل؟ وهو تحريم التصرف فيما للغير بغير إذنه عقلا وشرعا. أسألكم، نخلة الغير إذا مررت بها يجوز أن تأكل منها أو لا؟ تصرف فيما للغير أو لا؟ هل لا بد أن تكون جائعا إلى حد أن أكل هذا الرطب يمسك رمقك؟ دخول بيت الأخ أو بيت الكذا، الآية التي أجازت بعض الفقهاء، ولا شنو أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت كذا أو بيوت كذا أو بيوت
ترخيص
في مال الغير، لو لا ترخيص في مال الغير، حتى بعض الفقهاء حتى لو جيد هذا ما نريده خلاف الأخ. المهم أنه ترخيص في مال الغير، لا بأس عليك أن تأكل، لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت كذا أو بيوت كذا أو ما ملكتم، إلى آخر الآية. بعض الفقهاء حتى مع احتمال الكراهة يقول به، حتى مع احتمال كراهة المالك، مو موجود ترخيص ولا اضطرار. إذا هناك يجوز في نخلة الغير، يجوز في ثمرة البستان، يجوز وكذا يجوز، وهذه كلها على خلاف الأصل الذي هو عدم جواز التصرف في مال الغير من غير إذنه عقلا وشرعا، هذا اللي يقول
شيخنا. يمكن قد يكون باب الفروج يعني الشرع يتحفظ عليها،
هذا هو إذن، لأن الشرع هو الشرع اللي أذن. تقول للصادق تعال يا ابن رسول الله كيف تأذن في مال الله؟ قال: منافية للأصل وهو تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، ماذا عقلا وشرعا. ثم أنه عمل بها الشيخ الطوسي في النهاية، واضح هذا الكلام. فالرواية ماذا؟ غير مطروحة، غير معرض عنها من قبل الطائفة، فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة. هذه وإن كانت صحيحة هو على مبنى أنها ليست صحيحة، يقول حتى على تقدير أن تكون صحيحة، وإلا على مبنى الشهيد هي ليست صحيحة، لأن سيد بنظره ماذا؟ بنظره ليست ثقة، وإن كانت ثقة إلا أنه غير إمامي، وغير الإمامي ماذا؟ أخباره ليست صحيحة. فهنا يقول حتى لو كانت صحيحة لا نعمل بها، كيف والرواية ماذا؟ موثقة بنظره. فلذلك أطرحها الأصحاب، لذلك ماذا؟ لما تقدم بأنها منافية للأصل. أطرحها الأصحاب، غير الشيخ في النهاية والشيخ العباس. الشيخ رفض ثقيل، الشيخ رفض
يعني يريد يقول أنه عنده مستد خاص أنه الرواية الصحيحة يعمل بها وإن كان.
إذن في مسالك، فإذن لإطراح
يعني إطراحه ليس
مسلك، يعني
عمله ليس
يعني مسلك، مبنى موجود إن على هذا المبنى مشروع، مو لخلل في نفس الرواية طبيعية ما فيها شيء، وإنما المسلك ما يساعد. فلذلك أطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته، وهو العمل بالرواية الصحيحة حتى لو كانت ماذا؟ وإن كانت مخالفة للقواعد. هو التخصيصات شيء، التقييدات شيء، هو تقييد الأصول. نعم، تارة يأتي خطاب آبيا عن التخصيص، ما من طبعه، واضح هذا الكلام. في هذه الحالة بقى شنو؟ في هذه الحالة ما في مجال أن تقيده، في إباحة، هو نفس الخطاب آبي عن التخصيص، توجد خطابات من هذا القبيل، واضح هذا الكلام. نعم، فيك الساعة لا يقيد. عموما قال: وإذا أذن المولى لعبده في التزويج. الآن مسألة مو أن يتزوج من العبد، مو أن يتزوج من أمة الغير، وإنما أن يتزوج نفس العبد. العبد مال لماذا؟ لسيده، فكيف له أن يتصرف في نفسه بأن يتزوج؟ واضح. وإذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهران، يعني لتهكثر تمهر امرأتك بهكثر، لأن المال في النتيجة أو المهر في النتيجة سيكون من السيد. العبد يريد أن يتزوج، والعبد كما أتلفنا لا يملك، فبالتالي سيدفع مهرا لماذا؟ لمخطوبته من من ما من جيب السيد. فتارة السيد يحدد له مهر، فليس له أن يتخطى هذا المحدد هذا المعين. فإن عين له مهرا تعين، وليس له أي للعبد أن يتخطى ذلك. وإن أطلق، لا لا، المولى قال تزوج أطلق ما عين له مهرا، حينئذ انصرف إلى مهر المثل، فليس له أن يتزوج بأكثر من مهر المثل. والله راقت له ما تريد إلا مهر واجب فتزوج. ولو زاد العبد المأذون في المعين اللي هو في الأول، في الأول اللي هو في المعين عين له ماذا؟ المولى مهرا، فليس له أن يتخطى لكنه زاد. أو لا أنه أطلق له، أطلق له قضية المهر، ما حدد له، ما عين له، إلا أنه تزوج بأكثر من مهر المثل. قال ولو زاد العبد المأذون على مهر المثل ماذا؟ له في الثاني، في المثال الثاني، صحا، يصح؟ نعم يصح العاقل، صحا للإذن في أصل النكاح، لكن وهو يقتضي مهر المثل على المولى أو ما عينه. إنزين، والزائد على مهر المثل أو الزائد على ما عين، عين له ألفا، أو أن مهر المثل ألفا، أن مهر المثل ألف دينار، ولكنه تزوج بألف ومئتي دينار، في هذه الحالة العقد صحيح، وليس له من ماذا؟ من كيس مولاه أكثر من مهر المثل أو المهر ماذا الذي عينه له. والزائد قال وكان الزائد في ذمته، في ذمة من؟ في ذمة العبد، يتبع به بعد عتقه، بعد أن يعتق يكون هو المطالب به. ومهر المثل أو المعين على المولى، وكذا النفقة على المولى، نفقة الزوجة على المرأة، كل هذا على المولى، واضح. وقيل يجب ذلك في كسبه، مو أنه يتبع به بعد ماذا؟ بعد عتقه، هذا يتكسب العبد، وما يتكسبه يدفعه لمولاه، واضح هذا الكلام. نصيب من هذا الذي يتكسبه يدفع به ماذا؟ الزائد على المعين أو الزائد على مهر المثل حتى لو لم يعتق بعد، واضح هذا الكلام. هذا قيل، لكن الأقوى الأول أنه يتبع به ماذا؟ بعد عتقه. لماذا؟ لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه، والمهر والنفقة من جملة توابع ماذا؟ النكاح. والعبد لا يملك شيئا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أولا مملوك ثم لا يقدر على شيء، فلا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، يعني ماذا؟ لما كان مملوكا في هذه الحالة لا يملك شيء، فكيف تكلفه بأن ماذا؟ بأن يكتسب ويدفع؟ أصلا لا يملك ما يكتسبه، هو ملك للمولى، فكيف يدفع منه؟ واضح هذا الكلام، يحتاج إلى دليل. قال والعبد لا يملك شيئا، حتى لو تكسب، الذي تكسبه لا يملكه، واضح، لا يملك شيئا، فلا يجب عليه شيء لامتناع تكليف بما لا يطاق، فيكون على المولى كسائر ديونه، واضح. وأما الزوجة فإن أطلقها، هذا العبد أراد أن يتزوج، فالمولى قال له تزوج، وأطلق له أن يتزوج بمن شاء من النساء، في هذه الحالة له أن يتزوج. إذا أطلق له، ما عين له واحدة بعينها أن تتزوج منه، له أن يتزوج بمن شاء. وأما الزوجة فإن أطلقها، يعني الآن العبد يريد أن يتزوج، أذن له مولى في أن يتزوج، فتارة يحدد له، يعين له امرأة، في هذه الحالة ليس له أن يتخطى عنها، لكن لو أطلق يتخير العبد. قال وأما الزوجة فإن أطلقها، أطلقها من؟ مولى العبد للعبد، أطلق له أن يتزوج منها، من الزوجة، تخير أي العبد ما يليق به، وإن عين تعين، فلو تخطاها كان فضوليا يقف على إجازة المولى. قال ومن تحرر بعضه، ليس للمولى إجباره على النكاح، هذا تحرر بعضه، واضح، فليس للمولى أن يجبره على أن يتزوج، مراعاة لماذا؟ ليس له، مراعاة لجانب الحرية. بعد، ونفس هذا الذي تحرر بعضه بالتالي عاد مبعضا، ليس له أن يستقل في النكاح، ليش؟ مراعاة لجانب الرقية، واضح هذا الكلام؟ كما لك عليك أيضا، ولا للمبعض الاستقلال مراعاة لجانب الرقية، بل يتوقف نكاحه على رضاه، على رضا من؟ على رضا العبد اللي هو المبعض وإذن المولى، جمعا بين الحقين، على رضا رضا له شسم العبد، هذا في وين؟ في الأول، ليس له إجبار، وإذن المولى هذا بالنسبة إلى المبعض، جمعا بين الحق. المسألة الثانية، لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز، نقرأ المتن ثم نعود الشيء. لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز، هذا الذي بلغ، طبعا الفضولي كما تقدم علينا إذا عقد الصغير في هذه الحالة لا يكون العقد نافذا عليه، بل ينتظر به إلى أن يدرك، فإن أدرك وأجاز صح. واضح، مر علينا في رواية أبي عبيدة التي استدللنا بها على صحة النكاح الفضولي، زوج الوليان، قلنا العرفيان، زوج الوليان العرفيان ماذا؟ ونام وجاري، فقال النكاح جائز، قلنا النكاح جائز بمعنى صحيح، وأيهما أدرك كان له الخيار، يعني له أن يجيز له أن يفسخ، لولا هذا الذي ذكرنا. الآن لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز ثم مات، ثم مات من؟ الذي أجاز، وبلغ الآخر وأجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة وورث، زوج صغيرين، واحد عام زوج ولد أخيه ببنت أخيه الآخر، ابن أخيه ببنت أخيه الآخر، هذا عقد شنو؟ بلغ أحدهما، أما الزوج أو الزوجة، ما تقول في زواج عمك لك من ابنة عمك؟ قال أجزت، صار ماذا؟ صار نافذا على هذا الذي أجاز، ثم مات، ولنفترض أنهما كانا في سن واحدة، واضح، مثلا كانا في سن ثامنة، بلغت المرأة طبعا تبلغ قبل الرجل، السن التاسعة، بلغت التاسعة، قلنا لها زوجك عمك ممن؟ من ابن أخي، من ابن عمك، توفيت، انتظرنا إلى أن بلغ الصبي 5 سنوات أو 6 سنوات، بلغ، فقلنا له زوجك عمك من ابنة عمك وقد مات، يا لأجزت عن هذا، وتوثقنا من أنه لم يجز حتى يأخذ أرثها، لأنه بيحلف، فهو في موضع تهمة أو تهمة، ففي هذه الحالة يحلف ويرثها. واضح، هذه الخلاصة. قال لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد، لزم من جهته هذا المجيز، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على ماذا؟ على بلوغه وإجازته، فلو أجاز الأول، الآن لا، أجاز الأول، هذا هو الفرق، ثم مات، مات قبل بلوغ الآخر، عزل للصغير، لهذا اللي هو الزوج أو الزوجة، عزل له قسطه من ميراثه، ليش؟ قسطه من ميراثه يمكن أن لا يجيز، قال على تقدير إجازته، قسطه على تقدير إجازته، واضح هذا الكلام؟ قال وإذا بلغ الآخر بعد ذلك وفسخ فلا مهر ولا ميراث، واضح؟ لبطلان العقد بالرد، لأنه وإن لزم من جهة إلا أنه ماذا؟ يعتبر لزومه من جهة أخرى، فلما رد العقد في هذه الحالة لا مهر ولا ميراث، لبطلان العقد بالرد، لكن وإن أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة، بمعنى يحلف على أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث، بل لو عجل شنو؟ يقول أنا أحلف بأنه ليس الباعث لي على الإجازة هو الإرث، بل لو كانت مثلا المتوفى ماذا؟ لو لم تمت لبقيت لأجزت العقد، بل لو كان حيا لا رضي بتزويجه، في هذه الحالة وورث حين يحلف كذلك. واضح. مستند هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام، هذه موجودة في الميراث. اقرأ إلينا الرواية يا شيخنا ما عنكم تب ترحين السيد.
موجودة. محمد بن يعقوب الإسنادي عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين.
نفس هذه الرواية.
فقال النكاح جائز وأيهما أدراك كان له الخيار وإن مات قبل أن
يدركه. أين هذا لكم ما ذكرها؟ وإن مات
قبل أن يدركه فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك علي إن هو رضي. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال نعم يعزل ميراثها من حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال يجوز عليها تزويج الأب.
لحظة شوفوا فإن كان أبوها هو الذي زوجها في قبال وليان ذكرها في صدر الرواية. الأب في قبال الوليين فالوليان ذلك شنو غير شرعيين. شوف هاي قرينة أخرى. فإن كان الأب هو الذي زوج في قبال الوليين فالوليان غير شرعيين بل عرفيان.
فإذا يصير على الظاهر الناس قلنا.
نعم حمل الشهيد صحيح.
قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.
هذه الرواية اللي هي تدل على ماذا؟ على أنه ليس للصغيرين بعد البلوغ ليس لهما خيار في النكاح بأن يرد أو يقبل إذا كان الذي زوجه هو الولي الشرعي. واضح.
هذا يقول النكاح جائز لكن لهم الخيار.
نعم هذا بالنسبة إلى الوليين.
بينما المسألة أنه
هذه بالنسبة للوليين اللي الفضوليين
حرفيين
فضولي زين.
يعني نفس المسألة بس يقول النكاح جائز لكن لهما خيار.
جيد لكن بعدين قال شنو؟ أجاز واحد منهما بعد أن بلى فقال
شنو مصدر الخيار له؟
منو؟
شنو المصدر من الخيار لكن لهما
خيار أنه
يعني القبول؟
قبول أو رد الإجازة يعني. الآن زوجهما وهما صغيرا أدرك واحد منهما بإمكانه أن يرد شخص يعني هذا الذي بلى لكنه أجاز فلزم من جهته ثم مات. لما ما حينئذ يعزى النصيب ماذا الآخر على تقدير أن ماذا أن يجيز لاحقا عزل لما بلغ استأمرناه في الموضوع قلنا له أنت زوجت من فلان أو أنت زوجت من فلان أو أنت زوجت من فلان وهي ماتت أو مات على تقدير أن يكون حيا تقبل فيحلف حتى ينفي التهم عن نفسه فإذا حلف يرثها. وكل هذا في وين؟ في زواج الفضولي. كل هذا بعدين في الأخير قال لو كان المزوج هو الأب. واضح هذا يا أخوة؟ نعم. وموردها الصغيرين كما ذكر. بعدين لو زوج أحد الصغيرين الولي نعم إن شاء الله.